وأحاول أن أوضح بعض الكلمات التي تحتاج إلى توضيح حتى يكون المستمع الكريم على بينة كاملة بالنسبة للموضوع، موضوع الآية ومعاني هذه الآية. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو، هذه اللام نسميها باللغة أنه اللام نافية للجنس، يعني لا معبود مطلقا إلا هو. وكلمة إله كلمة نكرة، وكل كلمة نكرة واقعة في سياق النافي فهي تدل على العموم، يعني لا يوجد معبود مطلقا إلا هو
سبحانه وتعالى.
طيب، ما هي صفاته؟ أولا الحي. لا إله إلا هو الحي. الحي، الله حي ونحن أيضا أحياء. طبعا حياة الله عز وجل من حيث المعنى العام ربما أنه هناك أوجه للشبه، لكن لا يوجد قياس بين حياة الله عز وجل كخالق وحياة المعبود المخلوق الذي هو يكتسب الحياة من الحي وهو الله عز وجل. نحن عادة نطلق كلمة الحي للشخص صاحب الشعور، لديه شعور بذاته، لكن الله عز وجل شعوره بذاته دائم. نحن شعورنا بذواتنا
محدود
ومؤقت.
نعم،
الله سبحانه وتعالى يشعر بذاته وبغيره أيضا. نحن نشعر بذواتنا نحن فقط، لا نشعر بذوات غيرنا، ماذا يجري في عقولهم، في نفوسهم، في أرواحهم، هكذا. ثم حياة الله عز وجل تختلف عن حياتنا، أننا نحن نقول عن الموجود القادر على الفعل نسميه حي، أنه يقدر أن يفعل شيئا. لكن بالنسبة لله عز وجل القدرة على الفعل مطلقة. نحن نستعمل الحي في مقابل الميت وفي مقابل الجماد. المعبودات التي تعبد كالأصنام هذه معبودات لكنها ليست ذات حياة، هذه جمادات.
نعم،
فهي لا تشعر بذاتها ولا بغيرها وليست قادرة على فعل شيء أبدا، لا لنفسها ولا لغيرها. فالحياة إذن هي على مراتب ودرجات من حيث القوة والضعف، فتبدأ من أبسط مراحل الشعور وتصل إلى بمراحل الإدراك والقدرة إلى أعلى المستويات، إلى الحي صاحب الحياة المطلقة وهو الله عز وجل. فالله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم دائم القيام، دائم البقاء، كثير الفعل، فيسمى قيوم.
نعم،
الله سبحانه وتعالى ليس فقط قائما بالوجود وإنما قيوم.
نعم،
من صيغ المبالغة. لا تأخذه سنة ولا نوم.
نعم،
لا تأخذه يعني لا تسيطر عليه، لا تتغلب عليه كما يسيطر علينا نحن النوم. ليس فقط النوم، لا تأخذه سنة.
نعم،
سنة هي بداية النوم.
نعم،
بكسر السين، يعني الغفوة أو الغفلة التي تكون بداية للنعاس، بداية النوم.
نعم،
وهذه هي كلمة مفردة ليست جامع، وبما أنها نكرة واقعة في سياق النافي فهي أيضا تدل على الإطلاق، أنه لا يوجد أي ذرة من النعاس في ذات الله عز وجل.
نعم،
ولا نوم، لا خفيف ولا عميق. هذه أيضا صفة أخرى. الصفة الثالثة: له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الملكية، لام الملكية، لام التملك.
نعم،
له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه بالقرآن تستعمل كثيرا، أنه ما بين أيديهم يعني ماذا؟ يعني أمامهم. وما خلفهم بقرينة المقابلة بما خلفهم. نعم، نحن نعرف أنه ما بين أيديهم يعني أمامهم، يعلم مستقبلهم ويعلم ماضيهم. يعرف الإنسان من قبل أن يولد وبعد أن يموت، ليس يعرف الحال فقط وإنما يعرف الماضي ويعرف المستقبل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. البشر كلهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بالمقدار الذي الله سبحانه وتعالى أراد للبشرية أن تعرف ذلك الشيء، يسمح لهم بهذا المقدار. وسع كرسيه السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى لديه كرسي. ما معنى الكرسي هنا؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو بالحقيقة هو تعبير عن القدرة، القدرة الإلهية. يعني كما نقول أحيانا عن بعض الحكام أنهم متشبثين متمسكين بكراسيهم أو يركضون وراء الكرسي. هم لا يريدون الكرسي، الكراسي متوفرة للجميع، موجودة، أنه الإنسان يستطيع أن يشتريها من السوق.
المراد هي السلطة.
المراد السلطة.
نعم.
فهنا أيضا السلطة الإلهية وسعت السماوات والأرض. قدرة الله عز وجل حاكمة على كل من في السماوات ومن في الأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده يعني لا يؤوده يعني لا يتعبه، لا يضنيه، لا يشق عليه، لا يصعب عليه حفظهما. صون السماوات والأرض من الأخطار ومن الفساد ومن التلف ومن النقص ومن العيب ومن الخلل. لا يؤوده حفظهما. نحن لو أردنا أن نحافظ على كأس ماء نمسكه بأيدينا هكذا لفترة طويلة، ربما في حالة الغفلة حتى مهما كان خفيفا أو بسيطا أو كذا يسقط بمجرد النعاس أو النوم أو الغفلة. في حين الله سبحانه وتعالى سلطته حاكمة على السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يتعبه ذلك أبدا، وهو العلي العظيم. ومعناها أنه العلي يعني صاحب المقام العالي، العلي القوي الغالب العزيز. لا. صفة العلو والعظمة، يعني عالي الشأن رفيع المنزلة، وهو الله عز وجل. فإذا كلمة العلي هي من أسماء الله عز وجل. فلو قلنا يا علي، الاستعانة هذه بالله عز وجل، ليست يعني لا ينبغي أن نقول أنه هذا الشرك، لأن من أسماء الله عز وجل وهو العلي العظيم، يعني صاحب المقام العالي والشأن الرفيع، وهو العلي العظيم. العظيم هذه العظمة الخاصة بالله عز وجل. طيب، هذه القدر المتيقن من آية الكرسي هو هذا المقدار.
نعم.
إلى وهو العلي العظيم.
نعم.
لكن أحيانا باللغة العربية يستخدمون كلمة، يذكرون كلمة ويريدون كلاما كثيرا، وكلمة. نعم. بها كلام قد يؤم. ابن مالك أنه في ألفية ابن مالك يقول وكلمة بها كلام قد يؤم. مثلا تقول كلمة التوحيد.
نعم.
كلمة التوحيد لا يراد أن الكلمة هي كلمة التوحيد، يعني كلمة واحدة، وإنما المقصود شنو؟ أنه لا إله إلا الله، أن كلمة التوحيد كل هذه الجملة هي كلمة، كلمة التوحيد. أو ربما يقصد منها الشهادة، نقول الشهادة، والمراد منها ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله. فأحيانا يقولون كلمة ويقصدون كلاما كثيرا، وأحيانا يقولون آية والمراد آيات كثيرة. فربما البعض قال لابد أن تقرأ الآية التي بعدها والتي بعدها أيضا. لا إكراها في الدين، لا إكراها، هذه أيضا لا نافية للجنس.
نعم.
وإكراه أيضا كلمة نكرة واقعة في سياق النافي، تدل على العموم مطلقا، أنه لا يجوز استعمال أي نوع من الإكراه في الدين. في الدين هنا أحيانا تطلق كلمة الدين والمراد جانب معين من جوانب الدين، فهنا المقصود العقيدة. العقيدة لا يوجد إكراه فيها، لكن بالشريعة الإكراه جائز.
نعم.
القانون يجب أن يفرض ولو بالقوة.
نعم.
فلا إكراه في الدين في جانب العقيدة، لا يوجد أي إكراه.
نعم.
قد تبين الرشد
من الغي،
من الغي.
نعم.
اتضح طريق الهداية من طريق الغي والضلالة والضياع والخيبة. فكلاهما واضح. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت ما هو؟ هذه ربما يصب حتى على بعض العرب تصور معنى الطاغوت. ما هو معنى الطاغوت؟ كل ما يتجاوز الحد فهو طاغوت. نقول إن لما طغى الماء، طغى الماء يعني تجاوز الحد. يعني لو افترضنا أن حافة النهر إلى حد معين فيرتفع يرتفع يرتفع الماء، عندما يتجاوز الحاد يفيض.
نعم.
يحصل الفيضان والسائل. فالطاغوت يسمى طاغوت لماذا؟ لأنه يتجاوز الحاد. عنده حاد طبيعي يجب أن يتوقف عنده فيتجاوز. فمن يكفر بالطاغوت،
نعم،
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة.
نعم.
استمسك بالعروة الوثقة. العروة هو محل قبضة اليد. إذا رأيت الباب أنه تريد أن تقفل الباب يجب أن تكون هناك قبضة للباب.
بالفعل.
هذه أنه تسمى عروة.
نعم.
وكذلك الجرة عادة يضعون لها عروة حتى يصب منه منها الماء أو تمسك.
نعم.
منها. فمحل القبضة قبضة اليد. فقد استمسك بالعروة الوثقة، يعني إذن هو في أمان. استمسك بالعروة الوثقى، وثقى جمع مؤنث.
نعم.
الوثيق يعني القوي المحكم المتين الذي لا ينفصم، لا انفصام لها. أيضا هذه توضح معنى الوثقى. والله سميع عليم على وزن فعيل. فواسع السمع وعليم أيضا واسع العلم والاطلاع. وربما أحيانا عندما يقال آية الكرسي تشمل الآية التي بعدها أيضا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد إلى هذا الحد.
نعم.
آية لكن ما بعد ذلك.
نعم.
لا يعتبر من آية الكرسي، والله أعلم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم، وشكرا على هذه التوضيحات الشاملة لآية الكرسي، الآية المباركة، آية 255 من سورة البقرة. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ، والشكر موصول لكم أيها الأحبة، سيداتي سادتي الأكارم. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله حبيبنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقي بحضراتكم عبر حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاح، لنستعرض معا أهم الرسائل التي بعثتها الزيارة الأربعينية المليونية لمرقد الإمام السبط أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والتي صنفت بأنها أكبر تظاهرة في العالم في ظل تعتيم إعلامي وعالمي مدروس. لكنه وبالرغم من كل ذلك، فقد نجحت الزيارة في مثل كل عام وحققت أهدافها، وبعثت رسائل عدة إلى العالم أجمع بأن الحسين عليه السلام له حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا إلى يوم الدين، وأنه مقدس خالد حي قد ضمته القلوب وعشقته النفوس وارتقت به الأرواح إلى عالم الخلد والمقام الرفيع. أحبتنا الكرام، بعد أن عشنا وتابعنا الحشود المليونية التي تجمعت وفي كل عام وأتت من كل فج عميق للقيام بتجديد العهد وتبيان المودة للإمام الحسين عليه السلام، امتثالا لقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. إحياء لذكرى فجيعة كربلاء الكبرى، حيث قتل الإمام الحسين عليه السلام شهيدا مظلوما غريبا عطشان، وحيث تقطعت أوصاله على يد وحوش البراري وقطاع الطرق التي ترتدي مسوح البشر وما هم ببشر، حيث تسابقوا وتنافسوا وتفاخروا بأسوأ ما فعلوه مع خير الناس أبا وأما وأخا وذرية، والذي لم يدخر الرسول صلوات الله عليه وآله وسعا في تعريف الأمة بالخصائص المعنوية لحفيده وقرة عينه وسيد شباب أهل الجنة، فضلا عما نزل في أهل البيت عليهم السلام من قرآن يتلى في كل أرجاء الأرض آناء الليل وأطراف النهار مرددا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وحسبك أن صلاة العالمين لا تقبل إلا بالصلاة على محمد وآل محمد في التشهد من كل صلاة، وحسبنا من الروايات الشريفة: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في حقه وحق أخيه الإمام الحسن عليهما السلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ولا ننسى الحديث الشريف الذي تناقلته الأمة: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وهل لا تأملنا وتفكرنا وتدبرنا في معنى وأنا من حسين؟ فكما أن في القرآن عبارات وإشارات ولطائف وحقائق، كذلك في الروايات الشريفة للرسول الأكرم وأهل البيت عليهم السلام أيضا عبارات وإشارات ولطائف وحقائق، فلا بد من التدبر والتفكر والتعمق. فلا يجب أن نمر على آيات الكتاب الكريم وهو كلام الله وأحاديث المعصومين مرور الغافلين، ونرضى أن تكون منزلتنا في القرآن هي منزلة عوام العوام، بل وكذلك ما جرى عليهم من أحداث من المهم أن نبحث في عللها وأسبابها ومسبباتها وحكمتها وفلسفتها.
Thank you.
أحبتنا الكرام، هناك رسائل عدة تبعثها الزيارة الأربعينية السنوية لمرقد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. الرسالة الأولى: إن هذه الحشود التي لبت نداء الإمام الحسين عليه السلام وأرعبت الأعداء والمنافقين والذين جمعتهم يد القدرة الإلهية، كيف سيكون تعاملها مع الصيحة والنداء من الإمام المهدي إذا أطل عليهم بطلعته البهية قائلا: يا أهل العالم، أنا المهدي؟ صيحة يسمعها العالم كله. إنها تدريب عملي على كيفية تلبية نداء الإمام المهدي عليه السلام، خاصة وأن شعاره يا لثارات الحسين، أي نداء الأخذ بثأر الإمام الحسين عليه السلام من كل الظالمين والمستكبرين في الأرض وتطهير الأرض منهم، فكل ظالم متكبر متجبر هو يزيد عصره، وهو من قتلة الإمام الحسين عليه السلام. ألم تستمع لقوله تعالى لليهود في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ هم لم يقتلوهم ولم يعاصروهم، وبينهم وبين أنبيائهم آلاف السنين، ولكنهم كانوا يرضون بفعال آبائهم، فهم شركاء في قتل أنبيائهم. فكم هي حسرة الظالمين والمستكبرين عندما يجدون في صحيفة أعمالهم أنهم شركاء في سفك دم الإمام الحسين عليه السلام. ألم يكونوا يتجاهلون ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام ويسخرون من إحياء ذكرى شهادته؟ بل ألم يجعلوا من يوم عاشوراء يوم فرحة وبهجة؟ ولذلك سوف يسألون: فلما تقتلون الحسين من قبل؟ كما سأل اليهود: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ أما الرسالة الثانية فهي تعريف الناس بأهمية مقام الإمامة، وأنه مستمر حتى اللحظة ومتجسد في الإمام المهدي عليه السلام، وأن كل هؤلاء الملايين من البشر يؤمنون بذلك، وليست هذه الإمامة أو العقيدة المهدوية وهما أو خرافة كما يدعون، بل هي مقام إلهي، أي مجعول من الله عز وجل، وتم ذكره في القرآن بالعبارات الصريحة وكذلك بالإشارات الخفية كالتالي: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وفي آية أخرى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وفي آية أخرى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أجل مستمعينا الكرام، ملايين البشر الذين ذهبوا لزيارة الحسين عليه السلام يرسلون رسالة للعالم كله، خاصة في عصر الفضائيات والإعلام الرقمي، عن قضية الحسين عليه السلام، وهو الإمام الثالث من أئمة أهل البيت عليهم السلام. يجب عليهم أن يعرفوا أن خط الإمامة الإلهية هو مستمر في هذا العصر، ويمثله الإمام المهدي عليه السلام، وهو الحبل الوحيد المتصل بين السماء والأرض في هذا العصر. أما الرسالة الثالثة فهي تجديد البيعة مع إمام زماننا المهدي عجل الله فرجه، وللبيعة مذاق آخر مع كل هذه الملايين وفي مرقد مولانا الحسين عليه السلام، فيجب أن تكون البيعة على السمع والطاعة للأوامر الإلهية ولتعاليم القرآن ولأهل بيت الرسول الذين هم عدل القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، ويجب أن نعزم على تصحيح ما فرطنا فيه وأن نكون أمة واحدة موحدة باسم الحسين عليه السلام، تدرك حجم التحديات التي تواجهها، وأن نرفض كل ما يعيق مسيرتنا الموحدة لجميع طوائف المسلمين، لأن الإمام الحسين للجميع ولا يختص بطائفة أو ملة معينة، بل كانت تضحيته من أجل الإسلام ومبادئه وقيمه ومثله وأحكامه. فالسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الكرام، إلى الملتقى بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله، يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا غوث الفقراء يا انبع الكمال،
يا اوحد الاخيار يا وارث المختار،
يا اوحد الاخيار يا وارث المختار، يا اوحد الاخيار يا وارث المختار،
يا نائب الكرام
يا ماغل الامال، يا نائب الكرام
يا ماغل الامال،
أمك البتول وجدك الرسول، أمك البتول وجدك الرسول، وسيفك المسلول يوم ضيق الحال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آل هاشم في قف كربلاء،
يا مسلم ابن عقيل لا أغب ثرا، ضريحك المزن هطالا وهتانا، بذلت نفسك في مرضات خالقها حتى قضيت بسيف البغي ظمآنا،
كأنما نفسك اختارت لها عطشا لما درت أن سيقضي السبط عطشانا، فلم تطق أن تسيغ الماء عن ظمأ من ضربة ساقها بكر بن حمرانا،
يا فارس الحرب إن نار الوغى خمدت، ألهبت للحرب بالهندي نيرانا، يا ليث هاشم والفرع الذي ضربت به الأصول إلى فهر وعدنانا،
إن يغدروا بك عن عمد فقد غدروا بالمرتضى وابنه سرا وإعلانا، حتى غدوت أسيرا في أكفهم، وكان من نوب الأيام ما كان، ففاض دمعك حزنا لابن فاطمة، لولاه كنت بلقيا الله فرحانا.
ففاض دمعك حزنا لابن فاطمة، لولاه كنت بلقيا الله فرحانا.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم طيبة في هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج.
نحييكم أيها الأخوة والأخوات، ونحن نلتقي في حلقة أخرى من برنامج آل هاشم في طف كربلاء. مستمعينا الكرام، من عرف معالي مقامات النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم عرف سمو مقامات خلص أصحابهم وحواريهم ومن رضوا عنهم كسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري وغيرهم. ومسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه هو ممن حظي بمقام رفيع وشرف عظيم حينما انتسب إلى أهل البيت بالولاء والطاعة والتسليم والإخلاص بعد انتسابه بالرحم والدم والمصاهرة، فهو حفيد أبي طالب مؤمن قريش سلام الله عليه، وهو ابن أخي أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، وزوج رقية بنت الإمام علي، وابن عقيل الذي أحبه النبي صلى الله عليه وآله حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له. ثم يكفي مسلم بن عقيل شرفا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى عليه وأنبأ أنه المقتول في محبة الحسين، وأن عيون المؤمنين لا غيرهم تدمع عليه. ثم يكفيه شرفا أن ولي الله أبا عبد الله سيد شباب أهل الجنة الحسين عليه السلام يجعله سفيرا عنه إلى أهل الكوفة، وتلك مأثرة وكرامة تشمخان بين المآثر والكرامات. ولم لا، والإمام الحسين بجلاله يعرفه بأنه أخوه وابن عمه وثقته من أهل بيته.
فرحل إلى العراق وكان في مقدمة الفتح الحسيني الموعود والنصر الإلهي المضمون، حيث انطمس الطغاة والظالمون في مستنقعات اللعن والنبذ، وشمخت قبور آل الله في البلدان تشع نورا وهدى ومعرفة وحبا وذكريات. ومن تلك القبور الشامخة قبر مسلم بن عقيل في الكوفة، حيث تحوم حوله القلوب المحبة وتفيض عليه بدموعها العيون المؤمنة، وفيه يقول الشاعر:
تصلي على مسلم في السماء ملائكة الله حينا فحينا، وتجري عليه دموع الدماء إلى حشرها أعين المؤمنين، فكيف تجف دموعي له وقد كان أبكى النبي الأمينا.
نعم مستمعينا، ولقد كانت لمسلم بن عقيل سلام الله عليه من المناقب السامية ما تجعل قبره الشريف مهوا لقلوب المؤمنين يستلهمون منه أسمى دروس الإيمان والحياة الكريمة. وقفة قصيرة عند بعض هذه المناقب نتلمسها في الحديث الهاتفي التالي الذي يشاركنا به خطيب المنبر الحسيني فضيلة الشيخ باقر الصادقي، نستمع معا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هناك مجموعة مقامات لسيدنا مسلم بن عقيل، وهذه المقامات تارة يمكن أن نستلهمها من خلال النصوص التي وردت في مدحه، وتارة من خلال المواقف التي عاشها مسلم بن عقيل. أما المواقف العملية لذلك فتكشف عن هذا المقام وهذه المنزلة. ومن جملة هذه المواقف العملية أن مسلم بن عقيل وقف وقفة الأبطال، كان شجاعا باسلا، واجه أولئك العتاة والمردة بقلب باسل شجاع، وكان من شجاعته أنه يمسك بالفارس ويرمي به إلى أعلى البيت، واستنجدوا بالطاغية لشجاعته ولبسالته، ومناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. الأشعث محمد بن الأشعث يشهد حينما استنجد بالطاغية مدنا بالعدد والرجال، قال: ويحك، كيف لو أرسلتكم إلى من هو أشد مراسا منه، يعني الحسين بن علي. فقالوا في جوابه: أتظن أنك أرسلتنا إلى بقال من بقاكيل الكوفة أو جرمك من جرامقة الحيرة، إنما أرسلتنا إلى أسد ضرغام همام. هذه شهادة من العدو في بسالة وشجاعة سيدنا مسلم بن عقيل. أضف إلى ذلك من جملة المواقف أنه في اللحظات الأخيرة، عادة الإنسان في قرب الموت من يهتم بنفسه ينسى غيره، لكن سيدنا البطل لما صعدوا به إلى أعلى القصر في تنفيذ ذلك الحكم في حقه، قال: استمهني أصلي ركعتين لربي. وهذه من جملة تشير إلى الارتباط بالله تبارك وتعالى في تلك اللحظات الحرجة، وبعدها يدير وجهه إلى جهة الإمام الحسين ويسلم على إمام زمانه. هذه في الحقيقة دل على شيء، إنما يدل على موقف عملي نستلهم من حياة هذا الشهيد البطل، أن الإنسان يكون تفكيره في إمام زمانه أهم من تفكيره بنفسه. الموقف الثالث أنه بكى لما صنعوا له الحفرة وسقط فيها، فقال له: إن الذي يطلب مثل الذي تطلب، لا تبكي، لا يبكي. قال: ويحك، لا أبكي لنفسي، وإنما أبكي لأهلي المقبلين، أبكي للحسين وآل الحسين. أما من ناحية النصوص التي وردت في مدحه، فهناك نصوص تبين لنا، غير النص الذي ذكرناه في حلقة إني باعث إليكم أخي وثقتي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، نص في حق الرسول، وسوف نأتي إلى شرحه إن شاء الله، تدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. هذه في حقيقة بيان لمقامات مسلم بن عقيل، وسوف نأتي إلى بيانه إن شاء الله. من جملة ما ورد في ذلك الزيارة المنصوصة التي وردت في حقه، نلاحظ هناك سلام إذن، يعني أن لهذا الشهيد منزلة لا ينبغي للإنسان أن يأتي ويدخل من دون استئذان، يكف أن يستأذن ويقول في سلام الإذن: سلام الله العلي العظيم، وسلام ملائكته المقربين، وأنبيائه المرسلين، وعباده الصالحين، والشهداء، والصديقين، والزاكيات الطيبات فيما تقتدي وتروح عليك يا مسلم ابن عقيل. ثم يشهد: لا أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء. هذه كمالات، هذه مقامات، هذه شهادة في هذه الزيارة: أشهد أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله. أو مثلا النص الوارد: لعن الله من قتلك، لعن الله أمة استحلت منك المحارم. هذه الحقيقة العبائر تكشف عن منزلة وعن مقام سامي لسيدنا. أضف إلى ذلك التوسلات من الأولياء، من الصلحاء عند الحوائج، عند الشدائد يتوسلون بباب الحوائج، وتقضى حوائجهم ببركة باب الحوائج مسلم بن عقيل، هذا يكشف عن أن هناك مقاما ساميا لهذا الشهيد البطل الذي بكاه الإمام الحسين حينما وصله نبأ استشهاد مسلم وهاني، فقال: أما إن مسلما وهانيا صار إلى روح وريحان وقضى ما عليهما وبقي ما علينا، فسلام على شهيدنا البطل يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نعم أيها الأخوة والأخوات، نشكر سماحة الشيخ باقر الصادقي على إيضاحاته القيمة، ونشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران جميل متابعتكم للحلقة 13 من برنامج آل هاشم في طف كربلاء، وحديثنا فيها عن ثقة الحسين وسفيره مولانا مسلم بن عقيل سلام الله عليه، فلنتابع سيرته في الملحمة الحسينية.
أيها الكرام، ويذكر قبر مسلم بن عقيل عليه السلام بيوم قدومه الكوفة، يحمل للناس بشرى قدوم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فاستقبله أهلها يعقدون المحافل الترحيبية ويقرؤون كتاب الحسين عليه السلام وهم يبكون، ويخطب الخطباء مستبشرين، وتسرع الجماهير إلى المبايعة حتى بلغ سجل المبايعين 18,000، وصارت الكوفة في حيازة مسلم، والكل ينتظر الحسين عليه السلام بلهفة وشوق.
نعم عزيزي المستمع الكريم، وطالما تعرض الأولياء للمحن ومنها خذلان الناس والانقلاب على أعقابهم خوفا من الجهاد أو تعلقا بالدنيا أو رهبة من الطواغيت، حين يضعف الإيمان بالله واليوم الآخر وتخالج النفوس حالات الفزع والرهبة وتبرير الهزيمة، فينصرفون عن مواقفهم وينسحبون عن عهودهم في طاعة إمام الحق والهدى ويخضعون للظلم والظالمين، وهذا هو الذي حدث مع مسلم بن عقيل من قبل أهل الكوفة، حتى لم يبق لمسلم إلا هانئ بن عروة المرادي، فألقي على هانئ القبض وسجن وعذب، ثم قتل غيلة، فلم تنهض عشيرته من آل مثحج وهو زعيمهم في 4,000 دارع وثمانية آلاف راجل، حتى لم يبق لمسلم إلا هانئ بن عروة المرادي، فألقي على هانئ القبض وسجن وعذب، ثم قتل غيلة، فلم تنهض عشيرته من آل مثحج وهو زعيمهم في 4,000 دارع وثمانية آلاف راجل.
إلى أن أخذت مسلمة ابن عقيل السكك سكك الكوفة، فأوقفته على دار طوعة تلك المؤمنة الموالية المخلصة، فآوته حتى وشى به ابنها عند ابن زياد طامعا في جائزته، فكانت المحنة الأخرى، وكان لابد من المواجهة والنزال حتى بلوغ الشهادة بعز وكرامة وإباء.
نعم السمع الكريم، وعند صباح 9 ذي الحجة من عام 60 للهجرة، كان عبيد الله بن زياد ابن أبيه قد أخبر بمكان مسلم بن عقيل، فأرسل إليه ابن الأشعث في 70 من قيس، ولما سمع مسلم بوقع حوافر الخيل عرف أنه قد أتي، فجعل دعاءه الذي كان مشغولا به بعد صلاة الصبح ولبس لامته وقال لطوعة: قد أديت ما عليك من البر وأخذت نصيبك من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد رأيت البارحة عمي أمير المؤمنين في المنام وهو يقول لي: أنت معي غدا.
وخرج مسلم رضوان الله عليه من حجرته مسلطا سيفه، وقد اقتحموا عليه الدار فأخرجهم منها مبارزة، ثم عادوا إليه فأخرجهم حتى قتل منهم 41 رجلا يرمي ببعضهم إلى أعلى السطوح، فجعل ابن الأشعث يستمد من ابن زياد الرجال، فكان جوابه لابن الأشعث اللائمة، واشتد القتال، وقد اختلف مسلم وبكير بن حمران الأحمري بضربتين، ضرب بكير فم مسلم فقطع شفته العليا حتى نصلت ثناياه، وضربه مسلم على رأسه ضربة منكرة وأخرى على حبل عاتقه فهلك.
ثم أشرف الناس على الغدرة من فوق بيوتهم يرمون مسلم بن عقيل بالحجارة ويلهبون النار في أطنان القصب ثم يلقونها عليه، فشد عليهم يقاتلهم في الأزقة ويرتجز بأبيات حمران بن مالك: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا.
مستمعينا، وفي الحلقة القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله آل هاشم في طف كربلاء سنتابع استلهام عبر الحياة الكريمة من مواقف ثقة الإمام الحسين عليه السلام وسفيره مولانا مسلم بن عقيل سلام الله عليه.
نستودعكم الله والسلام عليكم.
فهو الكريم وجده خير الأنام خير الأنام خير الأنام.